إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فلم أر مثلي يوم بانوا متيما، ولاك جفوني ما لهن منام. وناك الليالي لا وفاء لعهدها، كأن وفاها بالعهود حرام. فلم ترع يوما ذمة لابن حرة كما لا رعي لابن النبي ذمام. أتته لأرجاس العراق صحائف لها الغدر بدء والنفاق ختام. أن اقدم إلينا أنت مولى وسيد، لك الدهر عبد والزمان غلام. أن اقدم إلينا إننا لك شيعة وأنت لنا دون الأنام أنام. وإمام فلباه لما دعوا ولم تزل تلبي دعاء الصارخين كرام. وساق لهم غلبا كأنهم على العوادي بدور في الكمال تمام. صبط الرسول بكربلة حير نجيب، ونادى الشسم هالقاع يا اليوث الحريب، نادى ويا ابو السجاد اسمها الغاضريات، ولها اسم عند الخلايق شط الفرات. معنى نووي العقر يا سيد السادات، قالهم قلبه من الوجد زايد لهيب. بالله شسمها غير هذا يا صناديد، قال لطفوف كربلا يا ابن الاماجيد، قالهم دين اسمه غير هاد الارض معريض. وقولوا والزينب تستعد لها المصيب، وان كان هادي كربلا بشوف بلايا. صوتك وياي. وان كان هادي كربلا بشوف بلايا، الى غابت هادي الاصوات. وان كان هادي كربلا مثل ترى لاحت على مات الملا نقضي بجانبه النهار كل ضما كلنا نقضي بجانبه النهار أجسادنا تبقى على الغبر سليم كم شاب ما يحنى بشباب يظل معفور كل نعرى ينضل برا وضح ما المقبول يلا صوت واحد هادي مصارعنا وعدنا يوم هادي مصارعنا مرحبا مرحبا هادي مصارعنا وطير المنون اسمع على رأس نحيب
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة التدين بين إيجابية التسامح وسلبية التشدد. والبحث حول هذا الموضوع نتناوله من جهات ثلاث: الأولى بيان مفهوم التدين، والجهة الثانية بيان القيمة الدينية للتسامح والتشدد، والجهة الثالثة الحديث حول حرب القيم. أما ما يتعلق بالجهة الأولى وهي بيان مفهوم التدين، عندما يقال عن شخص بأنه متدين، متدين يعني ما؟ تدين معناه التعبد بتعاليم الدين. لما تقول عن إنسان أنه متدين يعني أنه متعبد بتعاليم الدين ويدين الله تعالى بها، قل هذا إنسان متدين، هذا واضح. ولكن ما هو المقصود من الدين الذي من تعبد بتعاليمه يقال له متدين؟ الدين منظومة ثلاثية الأبعاد: البعد الأول لها العقيدة، البعد الثاني لها الشريعة، البعد الثالث لها الأخلاق. شنو الفرق بين العقيدة والشريعة والأخلاق؟ العقيدة عبارة عن المفاهيم الذهنية التي يعقد القلب عليها، من هنا يعبر عنها عقيدة لأنها مفاهيم يعقد عليها القلب. الشريعة عبارة عن تعاليم الدين التي يطلب من المكلف أن يطبقها تطبيقا عمليا ويحققها في الخارج. الأخلاق عبارة عن الصفات النفسانية التي ينبغي التحلي بفضائلها واجتناب رذائلها. إذن الدين منظومة ثلاثية الأبعاد، جزء منها مفاهيم ذهنية يعقد عليها قلب الإنسان، جزء آخر عمل وتطبيق، جزء ثالث صفات نفسانية يتحلى بها الإنسان أو يتجرد عنها. النقطة المهمة التي ينبغي الالتفات إليها هي أن هذه الأبعاد الثلاثية بينها ترابط وبينها علاقة تأثير وتأثر وعلاقة فعل وانفعال. يعني أن العقيدة تؤثر في الأخلاق والعمل، الأخلاق تؤثر في العقيدة والعمل، العمل يؤثر في العقيدة والأخلاق. هذه المنظومة الدينية بينها علاقة تأثير وتأثر، بحيث أن أي خلل في أي بعد من أبعادها يؤثر على المنظومة الدينية بتمامها. شلون؟ خلينا نقف عند هذه الأبعاد الثلاثة بعدا بعدا. بعد الأول العقيدة تؤثر في العمل وتؤثر في الأخلاق. شلون تؤثر في العمل؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من عرف دلته المعرفة على العمل، ومن لم يعمل فلا معرفة له. وهذا شيء واضح. لماذا أنت تحضر مجالس الحسين عليه السلام وتعطل أعمالك ووظائفك بينما غيرك لا يعبأ بذلك؟ هذا يعود إلى مستوى الاعتقاد بالحسين. من كان عقيدته بالحسين عقيدة راسخة، عقيدة قوية، عقيدة محكمة، ويرى أن الحسين يستحق البكاء وتشييد مآتمه، هذه العقيدة تدفعه للعمل، يحضر المآتم. لكن الإنسان المحروم من هذه العقيدة يؤثر ذلك على عمله، فلا تجد له أثرا في مجالس الحسين عليه السلام. إذن العقيدة مؤثرة في ماذا؟ مؤثرة في العمل. من ناحية أخرى العقيدة مؤثرة في الأخلاق أيضا. شلون العقيدة مؤثرة في الأخلاق؟ وأخلاق الإنسان صفاته النفسانية كيف تتأثر بعقيدته؟ أذكر لك مثال من الأخلاق والصفات النفسانية الفاضلة: العفو عن المسيء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. العفو عن المسيء خصلة أخلاقية، هذه الخصلة الأخلاقية تكون قوية عند الإنسان إذا كان الإنسان يعتقد بوجود خالق وبوجود حساب وبأن الله لا يضيع أجر عمل عامل وبأن الله يأخذ للإنسان بحقه. لما الإنسان يتعرض إلى إيذاء يقول أنا عندي إله أوكل الأمر إليه وهو يكافئني على ذلك، يعفو عن المسيء. لكن الإنسان ضعيف الاعتقاد بالقيامة أو من ليس له اعتقاد بالقيامة لا يعرف خلق العفو عن المسيء كما يعرف خلق الانتقام، ودائما عند خلق الانتقام هو الخلق الفاعل. هنا العقيدة أثرت، عقيدة الإنسان تؤثر في تحليه بخلق فاضل أو تحليه بخلق رذيل. هذا بعد. نجي إلى البعد الثاني، الأخلاق. الأخلاق أيضا هي بدورها مثل ما تنفعل وتتأثر، هي أيضا ماذا؟ تؤثر وتفعل. أخلاق تؤثر في العقيدة. شلون الأخلاق تؤثر في عقيدة الإنسان؟ من جملة الخصال الأخلاقية، طبعا أنا أضرب نماذج، من جملة الخصال الأخلاقية والصفات النفسانية الفاضلة صفة اليقين. يقين خصلة أخلاقية فاضلة ورد عن النبي الأعظم محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
قال صلى الله عليه وآله: خير ما ألقي في القلب اليقين. هذه الخصلة الأخلاقية عندما يهمشها الإنسان في وجوده وتتحول إلى خصلة مضادة وهي خصلة الشك، صار عنده دائما تشكيك في القضايا عقائدية، تشكيك في الكرامات، تشكيك في الفضائل، تشكيك في الأحكام الشرعية. هذه الخصلة الأخلاقية ماذا ينتج عنها؟ يقول أمير المؤمنين عليه السلام: عليك بلزوم اليقين ومجانبة الشك، فليس للمرء شيء أهلك لدينه من غلبة الشك عليه. لما الإنسان يترك المجال مفتوح للتشكيكات والشكوك في واقعه ليس شيء أهلك لدين الإنسان من ذلك. هذه صفة أخلاقية ولكنها أثرت أين؟ أثرت في عقيدة الإنسان. وتؤثر الصفة الأخلاقية في ماذا؟ في عمله. من الصفات الأخلاقية الغيرة. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله غيور ويحب من عباده الغيور. الغيرة صفة أخلاقية إذا وجدت عند الإنسان انعكست على واقعه العملي. شوف الإنسان صاحب الغيرة إذا تعرض مجتمعه إلى شيء يتنافى مع أخلاق المجتمع، مثلا ظاهرة منحرفة تغلبت وسادت في المجتمع، هذا الإنسان يعيش حرقة، يعيش اشتعال، يؤثر ذلك على واقعه العملي، يتحرك من أجل تغيير هذه الظاهرة السيئة. أما من لا غيرة له حتى لو يصل الأمر إلى ضرب الدين والطعن في الدين يبقى متفرجا وكأن الأمر لا يعنيه. مو بعد المجتمع يتعرض إلى مظاهر انحرافية، الدين يتعرض لحملات تشويه، حملات تشكيك، حملات طعن، يبقى متفرجا وكأن الأمر لا يعنيه. معنى ذلك أن الصفة الأخلاقية تؤثر في مقام العمل. ذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الحرص والكبر والحسد دواع إلى تقحم الذنوب. هي صدق صفات أخلاقية، الحرص صفة أخلاقية، الكبر صفة أخلاقية، الحسد رذيلة أخلاقية، لكنها دواع لماذا؟ للذنوب، يعني تترجم في مقام العمل. ولذلك خرج إبليس من الجنة وهبط إلى الأرض وطرد من رحمة الله بسبب خصلة أخلاقية لم يعالجها، وهي خصلة حسد. إذن الأخلاق تؤثر في العقيدة كما تؤثر في ماذا؟ في العمل. إنجيل العمل البعد الثالث هو أيضا يؤثر في العقيدة ويؤثر في ماذا؟ في الأخلاق. شلون يؤثر في العقيدة؟ القرآن يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. دول بداية الأمر أصحاب انحرافات، أصحاب معاصي، أصحاب أخطاء، ولكنهم لم يبالوا ولم يتورعوا، بل أصروا على مواصلة طريق الانحراف. النتيجة ما هي؟ أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني العمل يؤثر على العقيدة أو لا يؤثر؟ يؤثر. انجي إلى الأخلاق، المفضل بن عمر يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: لما حرم الله الخمر؟ ليش الله حرم الخمر؟ قال له الإمام: حرمها لفعلها وفسادها، فإن مدمن الخمر يورثه الارتعاش، هذا أثر بدني، ضرر بدني، ويذهب بنوره، هذا أثر روحي، ويهدم مروءته. المروءة صفة أخلاقية. شنو معنى المروءة؟ المروءة معناها الترفع عن القبائح الروائح العرفية. احنا عندنا نوعان من القبائح، قبائح شرعية وقبائح ماذا؟ عرفية. الترفع عن القبائح الشرعية عدالة، والترفع عن القبائح العرفية ماذا؟ مروءة. مروءة صفة أخلاقية معناها الترفع عما يستقبحه العرف. يعني مثلا العرف يستقبح أن إنسان يطلع من بيته أمام الناس بشورت مثلا، لما واحد يطلع يقول ارتكب قبيح عرفي ما ارتكب قبيح شرعي. صاحب المروءة يترفع عن القبائح العرفية، مو فقط يترفع عن القبائح الشرعية. هذه الخصلة الأخلاقية قد عمل من أعمال الإنسان يؤثر عليه. شرب الخمر يهدم مروءة الإنسان. إذن اتضح عندنا أن الدين منظومة ثلاثية الأبعاد، وهذه الأبعاد الثلاثة العقيدة والشريعة والأخلاق بينها علاقة تأثير وتأثر وفعل وانفعال. وإن أي خلل، شوف لاحظ كلامي حتى تعرف خطورة الأمر، وإن أي خلل يصيب أحد هذه الأبعاد الثلاثة يترك أثره أين؟ على البعدين الآخرين. لذلك لما نجي إلى واحد يكون مثلا في مقام العمل ملم بالمسائل الفقهية ومطبق لها، وفي مقام الاعتقاد أيضا تشوفه يحيط بالعقائد وأدلتها، لكن في مقام الأخلاق عند حالة من السقوط في التعامل مع الآخرين، في حمل بعض الصفات النفسانية الرذيلة. هذه الصفات الأخلاقية الرذيلة يوما من الأيام تؤثر على عقيدته وتؤثر على عمله. لذلك من الخطأ أن نعبر عن شخص بأنه متدين لأنه فقط يلم بالمسائل الفقهية ويطبقها ويحفظ العقائد مع أدلتها، لكنه في أخلاقه يعيش مرحلة الصف. هذا مو متدين. تدين مو مسألة فقط الرسالة العملية أعرفها وأطبقها وأروح المسجد والحسينية وأحفظ العقائد والشبهات، مو هذا التدين. التدين التعبد بتعاليم الدين، والدين منظومة ثلاثية الأبعاد، فمن تعبد بالأبعاد الثلاثة فهو متدين وإلا فلا. إذن التدين تعبد بالأبعاد الثلاثة معا وتطبيق هذه الأبعاد. نجي إلى النقطة الثانية وهي بيان القيمة الدينية للتسامح والتشدد من المتدين. فهل التسامح له قيمة إيجابية بالمطلق، والتشدد له قيمة سلبية بالمطلق، أم لا هذا ولا ذاك؟ حتى نفهم محل الكلام لابد أن نتعرف على أقسام القيم الأخلاقية. القيم الأخلاقية على ثلاثة أقسام: الأول القيمة الإيجابية بالمطلق، وهي القيمة التي تكون لبعض الصفات النفسانية التي يمدح التحلي بها في كل الأحوال، مثلا التقوى، تقوى صفة أخلاقية، هذه الصفة الأخلاقية لها قيمة إيجابية بالمطلق. لماذا؟ لأن التحلي بالتقوى في كل الأحوال أمر ماذا؟ ممدوح. قسم الثاني القيمة السلبية بالمطلق، وهي التي تكون لبعض الصفات التي يذم الاتصاف بها في كل الأحوال، مثلا العجب، عجب الإنسان بعقله، عجب الإنسان بعلمه، عجب الإنسان بوظيفته، عجب الإنسان بمكانته الاجتماعية، عجب الإنسان بخطابته، وما أبرئ نفسي. العجب صفة أخلاقية ذات قيمة سلبية بالمطلق، لأن العجب يحجب الإنسان عن الوصول إلى الكمال. إذا أعجب الإنسان بما وصل إليه منعه ذلك من الوصول إلى مراتب أعلى وأكبر. العجب صفة مذمومة بالمطلق. القسم الثالث القيمة النسبية، وهي التي قد تكون لبعض الصفات التي يمدح التحلي بها أحيانا ويذم الاتصاف بها أحيانا أخرى. شلون؟ أكو عندنا صفات أخلاقية لا تمتلك قيمة استقلالية، يعني هي في نفسها لا قيمة لها. متى تمتلك القيمة؟ إذا صارت تابعة لغيرها، إذا صارت مندرجة تحت مفهوم العدل وصارت مصداقا من مصادقه تكون ذات قيمة إيجابية، لأن العدل قيمته قيمة ماذا؟ إيجابية. فما يكون مصداقا للعدل أيضا تكون قيمته إيجابية. وإذا اندرجت تحت مفهوم الظلم وصارت مصداقا له والظلم قيمته قيمة سلبية، حينئذ تكون قيمتها قيمة ماذا؟ سلبية، هي في نفسها لا قيمة لها. إن صارت تحت العدل صارت لها قيمة إيجابية، إن صارت تحت الظلم صارت لها قيمة سلبية. مثلا صفة الكبر والاستعلاء، صفة الكبر والاستعلاء في نفسها ليست لها قيمة، وإنما تكتسب القيمة من غيرها، لذلك قد تكون مذمومة وقد تكون ممدوحة. ولما ترجع إلى الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، الروايات على قسمين: طائفة تذم الكبر، طائفة تمدحه في الجملة. اجي إلى أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أقبح الخلق الكبر. بعد ما أكو خلق أقبح من هذا لاستعلاء على المؤمنين ازدراؤهم النظر لهم بدونية واحتقار، أقبح الخلق الكبر. اجي إلى طائفة ثانية رواية أخرى عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله،
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولن أعدهم.
يقول صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم المتواضعين من أمتي فتواضعوا لهم، وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم، ففي ذلك لهم مذلة وصغار. مشهور سنة، هذا المشهور ما عثرت عليه، ولكن مشهور من المأثورات: التكبر على المتكبر عبادة، وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم ففي ذلك لهم مذلة وصغار. شلون طائفة تقول الكبر أقبح الخلق، طائفة تقول تكبروا؟ يعني أن الكبر في نفسه ليست له قيمة استقلالية، وإنما يمتلك قيمته من المفاهيم التي يندرج تحتها. الكبر إذا اندرج تحت مفهوم الظلم للآخرين، يجيك واحد يتكبر على المؤمنين ويزدريهم يحتقرهم، هذا ظلم لهم، فيكون حينئذ ماذا؟ قبيحا، وتكون قيمته قيمة سلبية. لكن التكبر على المتكبر ظلم أو عدل؟ عدل، لأنني عاملته بالمثل. التكبر على المتكبر ليس ظلما وإنما هو عدل، لذلك تكون قيمته قيمة ماذا؟ إيجابية. إذن القسم الثالث من الأخلاق والصفات الأخلاقية والقيم الأخلاقية ما قيمته قيمة نسبية تبعا للعنوان الذي يندرج تحته. إذا فهمنا هذه الأقسام نجي نسأل: هل التسامح له قيمة إيجابية بالمطلق، والتشدد له قيمة سلبية بالمطلق، أم لا هذا ولا ذاك؟ انجي تطرح السؤال على العرف الاجتماعي، يقول لك طبعا التسامح له قيمة إيجابية بالمطلق، الدين دين التسامح، شلون بعد التسامح ما تكون له قيمة إيجابية بالمطلق؟ زين تقول له التشدد، يقول لك إلى قيمة سلبية بالمطلق. لذلك إذا يريد ينبذ إنسان يقول عنه ماذا؟ متشدد. بل بعضهم يتجاسر، مو فقط يقول عنه متشدد، لمجرد أنه صاحب مواقف صلبة فيما يرتبط بدينه أو فيما يرتبط بعقيدته، يقول لك هذا الإنسان مثل بعض المتطرفين الذين لا يعرفون إلا لغة إراقة الدماء وهتك الأعراض. قولوا احنا عندنا قسم من الشيعة يشابهون هؤلاء، وهذه جرأة على شيعة أهل البيت عليهم السلام. فالتشدد له قيمة سلبية بالمطلق. المطلق. ولذلك هكذا يشبه المتشدد بغيره من المتطرفين، وينبذ الإنسان إذا كان صلبا في دينه بأنه إنسان متشدد. وهذه النظرة الارتكازية عند العرف وفي أذهان المجتمع نظرة خاطئة 100%. التسامح ليست له قيمة إيجابية بالمطلق، والتشدد ليست قيمته سلبية بالمطلق، ومن يقول غير ذلك لم يتأمل في آيات القرآن. تعال إلى القرآن، يقول القرآن الكريم: محمد صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يعني النبي كان متشددا أو ما كان؟ كان متشددا ولكن مع الكفار. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. جئ إلى آية ثانية: والزاني والزانية أو الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حدود لا مجال للتسامح فيها، تشدد هو المطلوب، لأن تطبيق الحدود الإلهية هو بوابة الأمن الاجتماعي. فشلون الأمن الاجتماعي يسود المجتمعات؟ شلون أنا أعيش آمنا وأنت تعيش آمنا؟ لما المجتمعات تحافظ على عملية تطبيق الحدود الإلهية، لأن تطبيق الحدود هو الذي يردع المجرم. لما السارق يسرق وتقطع يده يرتدع غيره من السراق، لما الزاني يعترض على عرض غيره ويهتك عرض غيره ويجلد أو يرجم، حينئذ يرتدع غيره عن مقارفة جريمة الزنا. عندما يتعمد إنسان قتل إنسان آخر غير عابئ بدمه وبحرمته ويقام القصاص عليه، يرتدع الآخرون عن مباشرة عمليات القتل. لكن لما الحدود يتهاون في تطبيقها لا يبقى أمن اجتماعي لمجتمع من المجتمعات. حدود الإلهية لا تعرف التسامح، بل لا بد فيها من التشدد. جئ إلى آية ثالثة: لا تجد قوما، وهذا دستور إلهي لجميع أتباع القرآن، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من المسألة. إذا وصلت إلى الدين حتى القرابة لا تبقى لها حرمة بنظر القرآن، ولو كان هذا القريب أبا، ولو كان هذا القريب أخا، ولو كان هذا القريب ابنا. إذا كان ممن حاد الله ورسوله وصنف محاربا للدين فإنه لا مودة له ولا تسامح معه. من هذه الآيات نفهم أن التسامح له قيمة إيجابية بالمطلق أو قيمته قيمة نسبية. التشدد له قيمة سلبية بالمطلق أو قيمته قيمة نسبية. قيمته قيمة نسبية. إذن اعتبار التسامح ذا قيمة إيجابية بالمطلق واعتبار التشدد ذا قيمة سلبية بالمطلق هذا ارتكاز ذهني خاطئ لا بد من تصحيحه. وأصلا انت لو تجعل التسامح ذا قيمة إيجابية بالمطلق والتشدد ذا قيمة إيجابية بالمطلق كما يدعو له الليبراليون الآن ويرددون شعار المسيحيين، مسيحيين عندهم شعار وللأسف هذه الشعارات لعلها ما تجد لها آذان صاغية عند المسيحيين أنفسهم تجد لها آذان صاغية عند الليبراليين. مسيحي عند شعار دائما يردده يقول الدين المسيحي دين التسامح، دائما هم يعيروا المسلمين يقولوا إحنا المسيح متسامحين ونبينا أبونا بعد مو بس نبينا أبونا متسامح، لكن أنتم المسلمون عندكم ماذا؟ تشدد، ويعيرون المسلمين بذلك. هذا الليبرالي المسكين جو شال هذه دين المسيحي دين التسامح، المسيحي شالها وخلاها الدين دين التسامح، يعني التسامح له قيمة إيجابية بالمطلق. وهذا المسكين ما عرف أنه إذا يقول بهذه المقالة هو يشير إلى وجود خلل في الدين. أصلا نحن لو نقول أن التسامح له قيمة إيجابية بالمطلق كان معنى ذلك أننا نقر بوجود خلل في الدين. شلون وجود خلل في الدين؟ شوفوا إخواني من ملامح عظمة التشريع الإسلامي والديني هو تطابق عالم التكوين مع عالم التشريع، تطابق عالم التشريع مع عالم التكوين. وأنا هذا تحدثت عنه قبل سنوات في محاضرة مفصلة في هذا المجلس المبارك، برهان النظم ودوره، هذا تحدثنا عنه. النظم، نظم التكوين والتشريع، هذا من ملامح عظمة التشريع. زين خل أوضح لك الفكرة فيما يرتبط بكلامنا. الإنسان تكوينا مكون من طاقتين، طاقة عاطفية بها يحب بها يحنو بها يرأف، وطاقة غضبية بها يدافع عن نفسه بها يدافع عن عرضه بها يدافع عن كرامته. الله خلق الإنسان هكذا، الله خلق الإنسان كونه من طاقتين. لو نجعل التسامح إلى قيمة إيجابية بالمطلق لكان ذلك تجاهل للطاقة الغضبية الموجودة عند الإنسان. ولو نجعل للتشدد قيمة إيجابية أيضا بالمطلق لكان في ذلك إلغاء للطاقة العاطفية الموجودة عند الإنسان، فتصير التشريع غير موافق للتكوين. الله يخلق الإنسان بشكل، لكن لما نجي يشرع للإنسان يشرع له بشكل آخر على خلاف طبيعته وتكوينه. هذا مو إله، هذا مو خالق. الخالق هو الذي نظامه التكويني مطابق بالدقة لنظامه التشريعي. الخالق الخبير هو الذي معالم تشريعه تتطابق مع الواقع التكوين للإنسان. لذلك التسامح جاء يعالج الطاقة العاطفية عند الإنسان ويتمازج معها،
والتشدد جاء يتناغم مع ماذا؟ مع الطاقة الغضبية.
ولو قلنا بغير ذلك لزم وجود خلل في التشريع. انجي الآن إلى النقطة الثالثة أتعرض لها باختصار حتى بعد ما أحملكم عناء التطويل البارحة والليلة في البارحة. النقطة الثالثة الحديث حول حرب القيم. مجتمعنا الآن والمجتمعات الشيعية بشكل عام بل المجتمعات الإسلامية تشهد حربا ضروسا مستعرة. نعبر عن هذه الحرب بحرب القيم. ما تجد حربا مسلحة ولكن هنالك حرب قيمية، وهذه حرب القيم تستهدف القيم الموجودة عندنا من أجل تسقيطها وتمييعها، لأنها تشكل عقبات كؤود في وجه القوى الكبرى والتيارات المنحرفة. أنت كشيعي كمسلم رباك الإسلام على قيم معينة فيما يرتبط بالجانب الأخلاقي الديني العقائدي، وهذه القيم متغلغلة في النفوس ولها ارتكاز راسخ في نفوس الناس. لذلك حتى تحقق القوى الكبرى والتيارات مشاريعها لابد أن تزيل هذه القيم. شلون تزيلها؟ من خلال حرب القيم. حرب القيم تعتمد على ثلاثة أساليب تحتاج إلى وعي ويقظ. الأسلوب الأول مسخ المفاهيم. شلون يعني مسخ المفاهيم؟ يجي الإعلام يمسك لك مفردة من المفردات المرتبطة بالقيم، يقعد يمسخ يمسخ يشوه المفردة يشوه المفردة إلى أن تصبح المفردة ذات مفهوم ممسوخ. الآن أنت إلزم إليك أي طفل في المجتمع، أي طفل لو أبو 4 سنوات لزم وسئل هذا السؤال، قول للإرهاب ممدوح أو مذموم؟ قل لك لا للإرهاب. عاد هذا على الـ على الـ على الشسمال اللباس يكتبون وما الشعارات لإعلام يصر على ذلك، بينما إرهاب العدو مفردة قرآنية ترهبون به عدو الله وعدوكم. إرهاب العدو أمر مطلوب أن تكون عند المسلمين قوة يرهبون بها عدو الله وعدوهم، لكن الإرهاب مسخ مفهومه وصار هذا العنوان عنوان مذموم حتى عند الأطفال الصغار. يجي إلى التشدد نفس الكلام، إذا يريد ينبذ إنسان قلوا متشدد، نتيجة تكثيف إعلامي ومسخ لهذا المفهوم، مع أن القرآن يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء، لكن الإعلام جعل هذا المفهوم ممسوخا. هذا الأسلوب الأول، ما عندي وقت طويل. الأسلوب الثاني، تنبه إخوتي، إسقاط المفاهيم الممسوخة على المفاهيم الأصيلة، هذا يحتاج تنبه. شلون إسقاط المفاهيم الممسوخة على المفاهيم الأصيلة ذات القيم الغارسة في نفوس الناس والمترسخة في نفوس الناس؟ الآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفهومان لهما قيمة دينية عند جميع المسلمين. يعني لو واحد يجي يقول الأمر بالمعروف قبيح، أحد يقبل من عند هذا؟ لا. لو واحد يجي يقول النهي عن المنكر أمر مذموم، أيضا ما أحد يقبل من عند هذا. هذه مفاهيم ما تقبل تمويه، مو مثل مفهوم تشدد، مفهوم إرهاب، هذه قابلة للتلاعب والتمويه. لكن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر محاربة الباطل، هذه كلها مي قابلة للتمويه، قيمها راسخة في أذهان المسلمين. دولة شي يسووا؟ يجودوا إليهم مفردات معينة يمسخونها إعلاميا، ثم يسقطونها على هذه المفاهيم الأصيلة. أضرب لك مثال، الآن اجي إلى الإعلام، الإعلام يمسك بعنوانين أو ثلاثة عناوين ويصر على تشويهها: الوصاية على عقول الناس وتصرفاتهم، وصاية على عقول الناس وتصرفاتهم، أمر مذموم أن الإنسان يجعل إلى حق وصاية على الآخرين. الإسقاط، إسقاط الغير، أمر مذموم. الإقصاء، إقصاء الآخر، أمر مذموم. هذه العناوين الإعلام رسخ في أذهان الناس قبحها: الوصاية على الغير قبيح، الإسقاط قبيح، الإقصاء قبيح. بعد أن مسخها جاء وطبقها على المفاهيم الأصيلة. ما يقول لك الأمر بالمعروف قبيح، يقول لك الوصاية على عقول الناس وسلوكهم أمر ماذا؟ قبيح. هو في الواقع أمر بمعروف ونهي عن منكر، أمر مطلوب، لكن هو مسخ مفهوما وأسقط هذا المفهوم على مبدأ ديني لأجل أن يحول دون تطبيق هذا المبدأ. محاربة الباطل، محاربة الباطل هدف الأنبياء، لكن هذه المحاربة لما واحد يقف وجه الباطل يعبر عن موقف إسقاط للآخر، مع أن الآخر باطل، يعبر عن موقف إقصاء للآخر، ولازم يكون عندنا الرأي والرأي الآخر، مع أن هذا إقصاء للباطل وإقصاء الباطل مطلوب. هذا الأسلوب أسلوب خطير، مسخ المفاهيم ثم إسقاطها على المفاهيم ذات القيم الدينية أسلوب خطير جدا. لا تغركم الألفاظ أعزائي، لا يغركم لفظ إسقاط، ولا يغركم لفظ إقصاء، ولا يغركم لفظ وصاية. شوفوا واقع هذه الألفاظ ما هو، يتطابق مع الدين أو لا يتطابق مع الدين. الأسلوب الثالث تطبيق الميداني. شلون ذا التطبيق الميداني؟ شوف شلون محاربة القيم. هو ما يجي يقول إلك السفور حسن، لا، يعرف أن السفور مذموم عند المسلمين جميعا، ولا يجي يقول إلك الحجاب له قيمة سلبية يعرف أن هذا مرفوض اجتماعيا، شو يسوي؟ يمسك إلى بعض الفتيات يغرر بهن، يصور إليهم شهرة إعلامية، يقول للفتاة انتين ترى من تطلع بنحو خارج المألوف، يعني مثلا خصلة من الشعر طلعيها شوية، مقدار من اليد مطلعي شوية، ولما تصير إليش صورة في المواقع الإعلامية الإخبارية ليرتادها أهل المجتمع يكون لك صدى إعلامي، والمسكينة هم صدقة، وهذا الموقع يكرس الصور يوميا، فلانة فلانة فلانة، شنو اللي يصير هنا؟ اللي يصير أن هذه الحالة تصبح حالة ماذا؟ مألوفة، والمجتمع لا يستقبحها، بل لعله يراها لها قيمة ماذا؟ إيجابية. بينما الحجاب يصبح أمرا بالعكس، أمر ينفر عنه الناس ويكتسب قيمة ماذا؟ سلبية. هذا الأسلوب أخطر الأساليب. لذلك يا إخوان لا تغتروا بالمظاهر، لا تغتروا بالحشد الإعلامي، فليكن عندنا وعي ويقظة لما يدور حولنا في مجتمعنا. الحرب القيمية أوصلت الأمر إلى إراقة دم الحسين عليه السلام. شلون حاربوا الحسين؟ حاربوا الحسين على أنه ابن رسول الله؟ لو حاربوا على أنه خارجي، صوروا للناس أن الحسين خارجي، ما حاربوا الحسين بعنوان أنه ابن رسول الله، حاربوا بعنوان أنه خارجي خرج على الأمير، وكل من خرج على الأمير يستحق القتل، وإلا مسلمين مسلمين يقبل أن بنات رسول الله يطاف بهن حوافر؟ لكن هي حرب قيم، مسخ مفاهيم. وإلا الحسين تنتظر آلاف مغلفة في الكوفة، وتالي تنكثون العهد، ويطلع الحر بن يزيد الرياحي بأمر ابن زياد لأجل أن يقبض على الحسين ويأتي به إلى الكوفة، وكأن الحسين مجرم من المجرمين. هكذا؟ هذا إسلام؟ ابن رسول الله، صبت رسول الله، وتالي يبحث عنا مثل المجرم يريد يقودوا لابن زياد. روحي لك الفداء أبا عبد الله. جاء له الحر، صار حوار بين الحسين وبين الحر، انتهى الحوار، حسين قال له لا أتبعك، والحر قال له لا أدعك حتى أخذ بك إلى ابن زياد. قال له الحسين فكلتك أمك يا حر. الحر أجاب الحسين لو كان قائلها غيره. لما تركت أمه من الثكل، ثكل يعني أدعو أن تثكل فيه، لما تركت أمه من الثكل، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء. ولكن أبا عبد الله خذ طريقا لا يرجعك المدينة لا يوصلك الكوفة. حسين التفت، أصحابي من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ ترماح بن عدي قال أنا. حسين قال له تقدم أمام الضعين وحده. تدري ليش قال لحدو؟ التفت لي شوي، الحداء يستخدموه للنياق إذا هاجت، لما تكون الناقة هائجة شلون يسكنوها؟ يسكنوها بالحداء، حداء يسكن النياق الهائجة. يعني الحسين يقول ترى النياق هائجها، تدري الناقة إذا هاجت شو تسوي؟ الناقة تصعد تنزل، ترفع عنقها فوق تطرح عنقها إلى الأرض. إذا كانت الناقة هكذا عجل اللي فوق الناقة شلون؟ تخيل انت الموقف شيعي، ها ترى زينب فوق الناقة وسكينة فوق الناقة، سكينة ما تحملت، قالت أخي علي هو المسؤول عن محملها، أخي علي قرب هودجي من هودج عمتي زينب، ترى أخويا مرتاعا لا روع الله قلبك سيدتي، أخويا عندي وصية إذا ممكن تبلغها سيدنا الحسين فضلي أخي. قالت قل له أن يخفف الكلام مع القوم فإني خائف أن يقتلوا. هذا عزنا سندنا سيدنا، إذا قتل بمن نرجى؟ تقدم الطرماح صار يحدو بالحداء المعروف، وخلينا احنا نحدوية حتى نسكن من روعة بنات الرسالة. يا ناقتي لا تبعاري اريد اسمع صوتك وياي، يا ناقتي لا تبعاري وامضي بنا قبل طلوع بخير فرسان وخير سفر، السادة البيض الوجوه آل رسول تبشرها لا ما تبشرها، يا زينب الطهر ألا استعد لسياق بينما الصبط بأهله مجد يسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير. ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، وحسين وحسين، فعلى صحوة ثاني فأبى أن يرحل، فدعا في صحبه يا صحب ما هذه الفلا، قيل هادي كربلاء، قال كربلاء. انزلوا ان بهادي الارض من قل عسكر، اصرخ اصرخ وحسين، ها هنا موضع خيامنا، حفر الخندق حول خيام، شاف ذولا ذئاب جاية تفترس آل رسول الله وعند ودائع، شلون يحافظ على هالودائع؟ أمر بحفر الخندق. زينب قاعدة في الخيمة وإذا تسمع أصوات آلات الحفر، شنو صاير؟ طلعت زينب وإذا جيش ابن سعد كالغمام الأسود، مطلع يمين سيوف مشهور، مطلع يسار رماح مرفوعة، مطلع أمامها خيول مجتمعة وفرسان. التفتت زينب للحسين، أخي ألا نائم علينا؟ قال أخي من علينا، جاءوا لإراقة دم أخيك الحسين، وصار كان هل خيموا يا علي يا علي وكان هل خيموا ولا الحرب كلهم يا ضمدنا مستعدين تبقى منازلنا خلية في المدينة وإن كان رحتول كافي الله احنا الولد الله يعديك الملايا رد الضعيف لأرض الوطن يا أبو علي رد النساء يلا صوتك وياي قالها ودمع العين فوق الخد فيا
خلصت يا زينب
مدتي والعمر قوى انا راسي بخطي الرفاع والصدر يرى وبحالة القشرة عقب عيني تصيري اسمع اسمع قالت اجل يا حسين للذلة جبتني قالت اجل يا حسين للذلة جبتني برض المدينة الشام يا ابن ام تركتني يا حسين وين الملتجايا لا ضيعتني ما اقدر على ذله وهضم يا قرة العين
بعد هالبيتين ختام المجلس واسألك الدعاء
والله يا اخويا لو غريب يلا اللي عنده دمعه على زينه والله يا اخويا لو غريب غريب ومشيت وياه ما حد كفوي لها ابو علي ما حد كفوي لها وهي يا اخوي محمد اقول لا ما اقول ولا تخليني غريبه ابو علي ابن والدي ولا تخليني غريبة 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 ضويل يا تعدى هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين مريض يسألكم الدعاء اللهم من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.